الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل يا أخواني سلسلة المحاضرات المتعلقة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما مر معنا قد دخلنا في أحداث غزوة أحد، ونحن على نهاية هذه الأحداث، وتكلمنا في المجلس السابق ما حصل من تفقد شهداء المعركة من النبي صلى الله عليه وسلم وبقية الصحابة، وذكرنا بعض من استشهد من الصحابة وبعض ما حصل لهم من شهداء المعركة. وقد ذكرنا حادثة مقتله واستشهاده مصعب ابن عمير العبدري القرشي رضي الله تعالى عنه. لما استشهد ووقف عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وذكرنا كيف قطعت يده وكان يحمل الراية واللواء، يده اليمنى ثم يده اليسرى، ثم أقبل على اللواء بجسده رضي الله تعالى عنه وهو يقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل، لأنه قد أشيع في ذلك الوقت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، ووقع ذلك في قلوب المقاتلين في قلوب الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فلما وقف عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وذكرنا قلة الثياب في ذلك الوقت، لا يجدون ما يكفنون به الشهداء، حتى إن صفية أم الزبير رضي الله تعالى عنه وهي أخت حمزة جاءت بثوبين لحمزة حتى تكفنه بذلك، ولكن لما رأوا مع حمزة رضي الله تعالى عن أحد الصحابة قد قتل وليس له كفن يكفن به، فجعلوا أحد الثوبين لحمزة وأحد الثوبين للصحابي الآخر، حتى إنهم إذا غطوا رأس حمزة رضي الله تعالى عن أعلى جسده تبدت رجلاه، وإذا غطوا رجليه تبدى رأسه رضي الله تعالى عنه. هكذا حصل كذلك لجمع من الصحابة، وحصل لمصعب ابن عمير هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه الذي ترك الأموال، كان غنيا منعما مترفا في مكة، ولكنه ترك ذلك في سبيل الله عز وجل. لما استشهد لم يترك إلا نمرة، النمرة مثل الكساء، مثل الثوب الذي يكفن به الميت، كانوا إذا غطوا بها رأسه رضي الله تعالى عنه خرجت رجلاه، كما حصل لحمزة رضي الله تعالى عنه، هذه رواية في صحيح البخاري، وإذا غطوا رجليه خرج رأسه، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطوا رأسه بها ويجعلوا على رجليه من الإذخر، نبات معروف ينبت غالبا في أرض الحجاز، وضعوا النمرة والكساء غطوا بها رأسه وأعلى الجسد، ثم غطوا الرجلين بهذا النبات الذي هو الإذخر. انظروا إلى قلة ذات اليد في ذلك الوقت. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الآن يعني تجميع القتلى، وكل على حدة كما قيل، وقد اختلفت الروايات في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد. وردت روايات صححها جمع من أهل العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء المعركة، ووردت روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء المعركة، ولذلك وقع الخلاف بين أهل العلم سنذكره، لأن من فوائد الاطلاع على السيرة أنك تعرف أمور عقدية وكذلك تعرف أمورا فقهية وهكذا. فلذلك وقع الخلاف بين أهل العلم، هل يصلى على شهيد المعركة أو لا يصلى على شهيد المعركة. نذكر الروايات التي تثبت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحمزة رضي الله تعالى عنه، أول واحد اتجه إليه، وأمر الصحابة أن يجعل، كان النبي عليه الصلاة والسلام واقف وأمر الصحابة أن يأتوا بحمزة ويجعلوه جهة القبلة، يعني أمام النبي صلى الله عليه وسلم والنبي متجه إلى القبلة. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكبر عليه تسعا. يعني ورد في بعض الروايات أنه يكبر على الميت، صلاة الميت لا سجود فيها، ولكن كم يكبر فيها خلاف بين أهل العلم. والمعمول به الآن في مثلا دولتنا وغالب الدول المجاورة أنه أربع تكبيرات، وإن كان هناك ثابت أكثر من أربع تكبيرات. الرواية الآن وقد حسنها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أنه جعل حمزة تجاه القبلة وصلى عليه وكبر تسع تكبيرات صلى الله عليه وسلم، ثم جمع الشهداء إلى حمزة، كلما أتي بشهيد وضع إلى حمزة فصلى عليه وعلى الشهداء. يعني حمزة باقي ثم يؤتى بشهيد من الشهداء يجعله خلف حمزة ويصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الميت، ثم يحمل هذا الشهيد وحمزة رضي الله تعالى عنه باقي مكانه، يؤتى بالشهيد الثاني ثم يحمل، يؤتى بالثالث ثم يحمل. وهذه الرواية في مسند الإمام أحمد، وكذلك في الطبراني في الكبير، حسنها الشيخ الألباني والأرناؤوط، حتى نعرف الآن الخلاف الذي وقع بين أهل العلم. فترك حمزة كما جاء في الرواية، ترك حمزة رضي الله تعالى عنه حتى صلى عليه وعلى الشهداء 72 صلاة على عدد الشهداء في هذه الرواية. سيأتي كم عدد الشهداء على المشهور، ولكن في هذه الرواية صلى النبي صلى الله عليه وسلم على حمزة ثم يؤتى بالشهداء بعد ذلك، صلى 72 صلاة صلى الله عليه وسلم. قال في الرواية ثم قام على أصحابه حتى واراهم، يعني دفنهم النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية أخرى تؤيد القول الأول بالصلاة على شهداء المعركة، فجعل يصلي صلى الله عليه وسلم على 10 وحمزة هو كما هو، يعني حمزة موجود ثم يؤتى 10 من الصحابة الشهداء فيصلي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك 10، ثم بعد ذلك 10، يعني هنا الصلاة أقل من الرواية السابقة. قال وحمزة كما هو يرفعون وهو كما هو موضوع، يعني بقية الصحابة يرفعون ثم يؤتى بالبقية وحمزة على ما هو موضوع رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث في سنن ابن ماجه وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. القول الآخر، قلنا هذه الروايات تؤيد القول الأول بالصلاة على شهداء المعركة. القول الآخر عدم الصلاة على شهداء المعركة أبد، يكفنون نعم، ولكن من غير صلاة، يدفنون مباشرة لأنه شهيد معركة، وجاءت بعض الروايات على ذلك. القول الأول الذي قالوا بالصلاة على شهداء المعركة هو قول سفيان الثوري، وقول كذلك أصحاب الرأي، وكذلك هو قول إسحاق بن راهوية. قول الجمهور يخالف ذلك، هو عدم الصلاة على شهيد المعركة، والأدلة بالروايات الأخرى. قال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد. بعض القتلى ما عندهم إلا ثوب واحد، اثنين هم في ثوب يكفنون، شوفوا الوضع. قال ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما، الحين اثنين لفوا في كفن واحد ثوب واحد، طيب أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ يقال فلان. قال قدمه في اللحد، تعرفون حفرة القبر، لنفرض القبلة هنا، فيحفر الآن، يجعل في أسفل القبر مثل اللحد، شق داخل ولكن ليس في الأسفل، من طرف القبر من الأسفل، هذا يسمى اللحد، فيجعل الأقرب إلى القبلة أكثرهم قرآنا. انظر إلى فضيلة صاحب القرآن، حتى في هذا المكان الذي استووا فيه في الشهادة وهم في قبر واحد وفي كفن واحد ولكن أكثرهم أخذا للقرآن يقدم ناحية القبلة. فضل عظيم. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال قدموا أقربهم أو أكثرهم أخذا للقرآن، قال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. تخيل النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. قال: وأمر، كلام جابر رضي الله تعالى عنه، وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. وهذا الحديث في صحيح البخاري. إذن ينص جابر، وجابر بن عبد الله والده قد استشهد، وكذلك زوج عمته هند. من هو زوج عمته هند؟ الأسبوع الماضي أخذناه، عمر بن الجموح رضي الله تعالى عنه. فيعرف أنهم ماذا؟ لم يصلى عليهم، فيقول لم يصلى عليهم. هذا الحديث في صحيح البخاري. وبهذا استدل جمهور أهل العلم على عدم الصلاة على شهيد المعركة، وهو قول مالك والشافعي وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. يقول الشافعي: جاءت من وجوه متواترة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليهم، يعني على شهداء المعركة، معركة أحد، كأنه يرجح أن الأحاديث التي وردت بالصلاة على شهداء أحد أنها ضعيفة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، ولعل هذا هو التوجيه والجمع بين هذه الأحاديث حتى لا يترك حديث ويجمع بين هذه الأحاديث، يقول ابن القيم في كتاب تهذيب السنن، وهو كتاب نافع فيه من الفوائد الشيء الكثير، قال رحمه الله: والصواب في المسألة أنه مخير بين الصلاة عليهم وتركها. الإمام مخير، إما يصلى عليهم وإما لا يصلى عليهم. قال: لمجيء الآثار بكل واحد من الأمرين، جاءت آثار هكذا وجاءت آثار هكذا، الجمع أن الإمام مخير، إما يصلي وإما لا يصلي، إذا لم يصلي لم يترك واجبا وهكذا. قال: وهذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد، وهي الأليق بأصوله ومذهبه. إلى أن قال ابن القيم رحمه الله، قال: فأصح الأقوال أنه لا يغسلون، شهداء المعركة لا يغسلون بدمائهم كما سيأتينا. قال: ويخير في الصلاة عليهم، وبهذا تتفق جميع الأحاديث، وبالله التوفيق. إذن يكفنون ولكن لا يغسلون، وأما الصلاة فمخير بين الصلاة عليهم أو عدم الصلاة عليهم. هنا أقبل المسلمون بعدما حدث الآن، إما صلى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يصلي عليهم، أقبل المسلمون كل إلى قريبه حتى يدفنه ويواريه في الأرض. وقد شكى الصحابة كما جاء في الرواية إلى النبي صلى الله عليه وسلم القرح والجهد الذي أصابهم من التعب. طيب على ماذا؟ قالوا: يا رسول الله، أصابنا قرح وجهد، الحفر علينا لكل إنسان شديد، فكيف تأمرنا؟ 70 في يوم واحد، ترى ما هو بالأمر السهل، يعني 70 حفرة، والآن بعد قتال وتعب والصحابة جرحى، ولا بد أن يسرع في دفن الشهداء رضي الله تعالى عنهم. قال: أصابنا القرح والجهد الشديد، والقتلى والشهداء كثير، شوف المصاب يا أخوان، والحفر تعب علينا، ما نقدر الآن، خلاص خلص النهار ما نستطيع، فكيف تأمرنا يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احفروا وأوسعوا وأعمقوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر. احفروا وسعوا أعمقوا في العمق، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر الواحد. قيل: فأيهم يقدم؟ قال: أكثرهم قرآنا، توافق الرواية الأخرى، يقدم ناحية القبلة الأكثر أخذا للقرآن. قال جابر رضي الله تعالى عنه، ووالده كان أول شهيد في المعركة كما جاء معنا ومر معنا من قبل، قال جابر رضي الله تعالى عنه: كان أبي أكثرهم قرآنا فقدم، لأنه دفن هو وعمر بن الجموح في قبر واحد، وفي رواية أخرى كان معهم ثالث، وكان هو أكثر أخذا للقرآن، فقدم رضي الله تعالى عنه في اللحد، اللي هو عبد الله ابن عمرو ابن حرام رضي الله تعالى عنه. يقول هشام ابن عامر الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وهو ابن عامر ابن أمية الأنصاري الصحابي الجليل، التي كانت تقول عنه يعني أمنا عائشة نعم المرء عامر، شوف المدح الذي يقال. يقول عن أبيه، يقول هشام بن عامر: أصيب أبي يومئذ، وهو عامر ابن أمية رضي الله تعالى عنه الأنصاري، قال: فدفن بين اثنين، يعني ثلاثة في قبر واحد، ولكن هو كان متوسط في القرآن، يعني قدم الأكثر قرآنا ثم عامر بن أمية الأنصاري رضي الله تعالى عنه ثم الثالث، دفن بين اثنين رضي الله تعالى عنه. الأمر صعب أن يدفن أكثر من واحد في قبر واحد، وهذه للضرورة التي أصابت الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما سيأتينا ماذا حصل لجابر، لم تطمئن قلبه لذلك، فذهب بعد أشهر، سيأتي الكلام كيف دفن والده مرة أخرى. شماس بن عثمان المخزومي رضي الله تعالى عنه، وتكلمنا عن بطولته أثناء يعني حوادث المعركة وأحداث المعركة، هذا من السابقين إلى الإسلام. شماس ابن عثمان المخزومي رضي الله تعالى عنه، أثبتته جراحة من أبي بن خلف الذي قتله النبي صلى الله عليه وسلم بيده، يعني ضربه بالسيف أو بالرمح فأثبتته الجراحة، يعني الآن هو فيه رمق على آخر رمق، ولكن ما يستطيع الحراك، فيحمل، لابد أن يحمل. فحمل شماس ابن عثمان المخزومي رضي الله تعالى عنه إلى المدينة، وإلى الآن به رمق، إلى الآن لم يمت رضي الله تعالى عنه. فأدخل أولا على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، ثم بعد ذلك أدخل على أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وأم سلمة ترجع إلى بني مخزوم، وشماس كذلك يرجع إلى بني مخزوم. فمكث عند أم سلمة رضي الله تعالى عنها تطببه، مكث يوما وليلة، تخيل أن رجعوا يوم وليلة مكث عند أم سلمة، وفيه رمق أخير، خلاص أثبتته الجراحة رضي الله تعالى عنه. فمات شماس رضي الله تعالى عنه عند أم سلمة، ولكن بعد ماذا؟ بعد يوم وليلة من المعركة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد إلى أحد، كانوا سيدفنونه في المدينة في مقابر المسلمين في المدينة، ولكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد إلى أحد، فدفن في أحد أو في مكان المعركة في ثيابه التي مات فيها، ولم يذق شيئا من شدته، يعني مثل اللي كان به رمق، ولكن لم يذق شيئا في اليوم والليلة، لأنه لعله هل أغمي عليه أو شيء قريب من ذلك، ولكن كما جاء في الرواية لم يذق شيئا رضي الله تعالى عنه. ولم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يغسل، لأنه مات من جراحاته التي جرح من غزوة أحد. اختلف العلماء في عدد شهداء أحد، والأقرب والمشهور أنهم نحو 70، وكما جاء في إحدى الروايات أنهم 64 من الأنصار وستة من المهاجرين. الأقرب أنهم 70 شهيدا رضي الله تعالى عنهم، 64 من الأنصار وستة من المهاجرين. يقول أبي ابن كعب، وهذا الحديث في جامع الترمذي وصححه الشيخ الألباني، قال: لما كان يوم أحد أصيب من الأنصار 64 رجلا، ومن المهاجرين 6 فيهم حمزة رضي الله تعالى عنه. حتى نختصر نذكر فقط أسماء المهاجرين لأنها أقل. المهاجرون الستة الذين استشهدوا في معركة أحد: حمزة ابن عبد المطلب الهاشمي عم النبي صلى الله عليه وسلم، مصعب ابن عمير العبدري من بني عبد الدار، معروفة سيرته رضي الله تعالى عنه، عبد الله ابن جحش الأسدي من بني أسد رضي الله تعالى عنه. ما صلة قرابته بالنبي عبد الله ابن جحش؟ ها أقرب بعد، ها مو ابنه، ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم. أي عمة؟ ها ها لا ما في، ما في هند، في هند عمات النبي؟ منو قال هند؟ لا تمشي علي، ما عليه. ها أميمة صفية أم الزبير، أميمة أم، ما هو لقبه عبد الله بن جحش؟ ترى وقف الدرس إذا ما قلت لقبه المجدع في الله، لأن ذكرناها كثيرا، أنا ودي أن نحفظ مع بعض المعلومات تذهب نعم، ولكن بالمراجعة التكرار تثبت المعلومات، لأن هذه سير لوحده عبد الله بن جحش. والله يا أخوان اقرأوا سيرته، ذكرنا أكثر من مرة ماذا فعل في دعوته ليلة أحد مع سعد بن أبي وقاص، قال يا رب لقني رجلا شديدا قويا حرده أقاتله فيقتلني فيقطع أذني ويجدع أنفي ويبقر بطني، فتقول فيما فيك يا ربي، حتى يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه لابنه وهو يحدث هذا الحديث: كانت دعوته خيرا من دعوتي. فعبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه، وشماس بن عثمان المخزومي اللي ذكرناه قبل قليل، حتى يعني نذكر بعض النسب، أم شماس المخزومي هي صفية بنت ربيعة أخت عتبة بن ربيعة. شوفوا اللي ترى النسب كيف يتقارب، ها لأن كلهم من قريش. الخامس سعد بن خولي وهو مولى حاطب ابن أبي بلتعة، كلهم من المهاجرين. السادس ثقف بن عمرو الأسلمي وهو حليف بني عبد شمس، يقال له الأسلمي وكذلك يقال له العبشمي رضي الله تعالى. هؤلاء الستة من المهاجرين رضي الله تعالى عنهم. هذا العدد يا أخوان السبعين الذين قتلوا من المسلمين، هناك سبب لهذا العدد. اللي يقول لي السبب لهذا العدد سبب شرعي وقع، له جائزة قيمة بعد، مو عادية أجيبها الأسبوع الجاي أو متى ما لقيته. ها ما دخل الرومات، لا العدد هذا، لماذا العدد هذا قتل واستشهد من المسلمين؟ قتل من المشركين، من المشركين قتل 70. ها ايش دخل هذا بهذا؟ ما وليس الرؤيه، هلا
ما التزموا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم.
ايش ما التزموا بكلام النبي؟ قصدك الرومات؟ اي لا مو هذا، هناك حديث ورد في ذلك: وخير النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في غزوة بدر. اسمعوا إلى هذا الحديث. ها إيش؟ ما هي شوف تخيير الحديث، إذا اطلعتوا عليه قولوا. ما هي الغنائم؟ راح الآن نسمع، لذلك هذا مهم ويضاف إلى أحداث غزوة بدر. حقيقة الواحد كلما قرأ زادت معلوماته، قد يفوته شيء ويستدركه من مكان آخر. متى كانت غزوة بدر؟ اللي هو في رمضان 17 من رمضان السنة الثانية من الهجرة، قبل سنة تقريبا من غزوة أحد. هبط جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يخير الصحابة. جبريل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأمره أن يخير الصحابة في أسارى بدر، وكانوا يومئذ 70 أسيرا. ما هم قتلى الآن، جبريل يخير. كانوا كم تقريبا أسير؟ كانوا 70 أسيرا يوم بدر. يخيره بين أمرين. الأمر الأول قتل الأسارة، والأمر الثاني ها أخذ الفداء منهم، ولكن ها الشرط، الأمر الأول القتل، الثاني شوف الدقة والرواية صحيحة سأذكر لكم، أخذ الفداء منهم على هذا الشرط في الثاني، على أن يقتل من المسلمين في العام القادم بعدد من يطلقون منهم. إذا أطلقتم فداء 70 واخترت مع الصحابة، خير الصحابة اختاروا هذا الأمر، فإنه سيقتل في العام القادم نفس العدد. شوف شوف ماذا حدث، شوف ربط الآن السبب. فاختار الصحابة لما خيرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرفون الحادثة في الصحيح، النبي عليه الصلاة والسلام وعمر وأبو بكر لما نزل القرآن بما يوافق رأي عمر، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قدم الفداء على ذلك، تكلمنا عليه. فاختار الصحابة الفداء، ويقتل من المسلمين في العام المقبل مثل عدد المشركين الذين وقع عليهم الفداء، يعني عدم القتل. عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، والحديث في جامع الترمذي ارجعوا له، وصححه الشيخ الألباني ورقم 1567 عشان اللي يبي يرجع. يقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن جبرائيل هبط عليه فقال له: خيرهم، يعني أصحابك، في أسارى بدر، القتل أو الفداء على أن يقتل منهم قابلا مثلهم. رواية عجيبة. طيب ما السبب؟ لماذا اختاروا؟ طيب هل يريدون القتل من العام المقبل؟ سيأتي الكلام على ذلك. قالوا الصحابة: الفداء ويقتل منا. هذه تتمة الحديث في جامع الترمذي صحيح الشيخ الألباني. ماذا اختار الصحابة؟ ها الفداء ويقتل ماذا؟ ويقتل منا نفس العدد. هذا اختيار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. اختيارهم لذلك رضي الله تعالى عنهم، هذا كلام صاحب تحفة الأحوذي في شرح هذا الحديث، لأسباب ثلاثة. اختاروا ذلك رغبة منهم في إسلام أسارى بدر، إن قتلوا قتلوا على الكفر، فلعله يحصل الفداء ويسلمون بعد ذلك. الأمر الثاني في نيلهم درجة الشهادة في السنة القابلة، نعم 70 ولكن فيه أجر عظيم، تقتل في سبيل الله أجره عظيم عند الله عز وجل. السبب الثالث شفقة منهم على الأسارى بمكان قرابتهم منهم، اللي أخوه اللي ولد عمه اللي كذا، فحصلت الشفقة. لهذه الأسباب الثلاثة قالوا: إذن الفداء ويقتل منا في العام القابل. وقد نزل في ذلك قوله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. قد أصبتم مثليها شلون يا أخوان؟ وين أصبتم مثليها؟ زين هذه مثل بس مثليها ممتاز. هذا هو، احنا عشان نربط يا أخوان دائما السيرة تربطك تفهم حتى الآيات. قد أصبتم مثليها، أصبتم قتلا 70 وأسرا 70 صح ولا لا؟ وفي أحد قتل منكم قرابة 70 ولكن أنتم 140، إما أسير وإما قتيل، صحيح ولا لا؟ فنزل قول الله عز وجل في ذلك. قبور الشهداء، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن الشهداء في أماكنهم، فكل واحد الآن يأتي، إما يدفن الاثنان أو الثلاثة في قبر واحد. دفن الصحابة رضي الله تعالى عنهم الشهداء في ساحة المعركة، ما هو في المقبرة الحالية الموجودة الآن، ساحة المعركة كانوا متفرقين، إما واحد بعيد وإما واحد بينه وبينه 500 متر 100 متر، كل واحد على جنب دفنوا رضي الله تعالى عنه. مرت قبور الشهداء بعدة أحداث. الأولى بعد انتهاء المعركة دفنوا في الأماكن التي قتلوا فيها رضي الله تعالى عنهم في مصارعهم متفرقين مثل ما قلنا، فلان هنا فلان هنا، المكان الذي قتل فيه دفن رضي الله تعالى عنه، ومن كانوا متقاربين دفنوا في قبر واحد كما ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم الاثنان والثلاثة دفنوا في قبر واحد. الحادثة الثانية أو الزمن الثاني الذي حصل بعض التغيير على القبور بعد 6 أشهر من غزوة أحد. من ذلك نقل جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه والده عبد الله ابن عمرو ابن حرام من مكانه الذي دفن فيه، كان معه عمرو ابن الجموح زوج عمته هند، ولكن لم تطب نفسه أن يكون في قبر واحد مع آخر، الأصل كل يدفن لوحده، فحفر عن قبر أبيه رضي الله تعالى عنه. قال جابر رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث في صحيح البخاري، قال ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر مع عمرو بن الجموح رضي الله تعالى عنه، قال فاستخرجته بعد 6 أشهر من غزوة أحد فإذا هو كيوم وضعته غير هنية في أذنه، يعني شيء يسير في أذنه ولا على ما هو عليه، نفس الجروح نفس الدم نفس الجسد البدن العروق، كان قال في صحيح البخاري إلا هنية في أذنه، يمكن هني صارت شوي فيها سواد يمكن أو تغير اللون أو شيء معين، فقط هنية يعني شيء صغير جدا بعد 6 أشهر رضي الله تعالى عنه. الحديث في صحيح البخاري، وما فعل ذلك رضي الله تعالى عنه إلا بعد استشارة النبي صلى الله عليه وسلم، فعله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الثالثة الآن، الأولى قلنا بعد المعركة مباشرة، الثانية بعد 6 أشهر، الثالثة بعد 46 سنة عن غزوة أحد. يعني في أي سنة هجرية؟ ممتاز، ها 49 سنة، يعني 49 هجري في زمن من الخلفاء؟ ها في زمن معاوية خال المؤمنين رضي الله تعالى عنه. المعاوية رضي الله تعالى عنه استتبت له أمور الخلافة في عام الجماعة عام 41 بعدما تنازل الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين. بعد 46 عام من غزوة أحد جاء سيل فحفر عن قبر عمرو بن الجموح وقبر جابر ابن عبد الله، مو كانوا بقبر واحد؟ وبعد 6 شهور شو اللي صار؟ حنا نريد أن نوفق، يعني قد تقرأ حادثة تقول كيف متعارضة، قبل قليل تقول لي شال جابر والده من هذا ولكن دفنه بجانبه، فجاء سيل فأدخل القبرين في قبر واحد، سبحان الله، يعني دخل القبر من داخل بسبب السيل ادخلوا فصاروا في قبر واحد، إما صاروا مثل القبر الواحد أو صاروا متقاربين جدا بسبب السيل العظيم، وتعرفون السيل ترى ما هو بس رشة ماء، لا سيل كبير. فحفر عنهما رضي الله تعالى عنهما فنقل إلى مكان غير مكان السيل الذي يمر، عن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة المازني الأنصاري رضي الله تعالى عنه، هذا من الصحابة البدريين، لما نقول بدريين لهم مكانة عظيمة، أنه بلغه أن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله تعالى عنهما، إلى الآن نتكلم عنهم، كان قد حفر السيل قبرهما، كانوا بجانب بعض والسيل جاء وحفر قبرهما، وكان قبرهما مما يلي السيل عند السيل، وكان في قبر واحد. هذه الرواية حتى نميز الآن، إما أنه السيل جعلهم في قبر واحد أو صاروا متجاورين كأنهما في قبر واحد، لأن شال الحديث في صحيح البخاري حتى لا كل واحد يفهم الحديث على حدة. قال وهما ممن استشهد يوم أحد، قال فحفر عنهما ليغيرا من مكانهما فوجدا لم يتغيرا. بعد كم سنة؟ 46 سنة. قبل قليل 6 أشهر الأمر قريب، ولكن الآن بعد 46 سنة قال كأنهما ماتا بالأمس. قال وكان أحدهما قد جرح من جراحات المعركة فوضع يده على جرحه، وهو ميت إيده مثلا على الجرح إما على بطنه أو كذا، قال فدفن وهو كذلك على ما هو عليه كأنه مات بالأمس. قال فأميطت يده عن جرحه، مشالوه إيده أميطت عن الجرح اللي كان حاط إيده على جرحه. قال ثم أرسلت، شالوا إيده وهدوا الإيد، أرسلت يعني تركوها. قال فرجعت كما كانت، يعني رجعت مرة ثانية على نفس الوضع اللي على الجرح رضي الله تعالى عنه. كرامات للصحابة رضي الله تعالى عنهم. وكان بين أحد وبين يوم حفر عنهما 46 سنة، الحديث في موطأ الإمام مالك ينص عليه، بين هذه الحادثة وهذه الحادثة 46 سنة، يعني في السنة تقريبا 49 من الهجرة. الحادثة الرابعة وهذه الأقرب أنها في نفس هذه السنة، يعني بعد 46 سنة وهي في عام 49 من الهجرة، نفس عام الحادثة الثالثة. أمر خليفة المسلمين معاوية في زمن معاوية، معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، عامله على المدينة اللي ولاه على المدينة، أن يجري عينا ناحية جبل أحد، عين ماء حتى الناس اللي يمرون هناك يجدون ماء. هذه من أمور يعني ويقول لك بنية تحتية وتعمل وكذا، فيجري هذه العين حتى يستفيد الناس من هذا الماء. فمر الماء عند قبور الشهداء، سبحان الله، فاضت العين وبدأت تمر، هذه العين التي حفر لها بدأت تمر ناحية قبور الشهداء، فانفجرت العين عليهم فنقل الشهداء إلى مكانهم المعروف الآن اللي هو السور المحوط. الآن يقول لك الشهداء كلهم في مكان واحد، مقبرة شهداء أحد، نقلوا، كانوا متفرقين الآن. هذه الحادثة خلاص شيلوا القبور اجعلوهم كلهم في مكان واحد إلى المكان المعروف الآن، مقبرة شهداء أحد. يقول جابر رضي الله تعالى عنه لما أراد معاوية رضي الله تعالى عنه يجري العين التي عند قبور الشهداء بالمدينة وتفجرت العين، أمر مناديا فنادى من كان له ميت فليأته، أي واحد عنده شهيد في ذلك المكان خلى يأتي الآن. قال جابر فذهبت إلى أبي فأخرجناهم رطابا يتثنون، يعني مو ميبس بعد أبد، إيده كأن أمس ميت، رطابا يتثنون، رطب. شوف كرامات الصحابة رضي الله تعالى عنهم الشهداء هؤلاء. قال فأصابت المسحات، المسحات مثل الشبل مثل المشط اللي مال الأرض هذا اللي يأخذ التراب، فأصابت المسحات أصبع رجل منهم فانفطرت دما، شوف كأنه طقت فانفطرت دما. يقول ابن عبد البر ما عليه حتى تتم الفائدة، ودنا نفصل حتى جميع ما يرد نأخذه. يقول ابن عبد البر عن هذه الرواية، يقول الذي أصابت المسحات أصبعه من هو؟ لا، حمزة رضي الله تعالى عنه. يقول ابن عبد البر، يقول الذي أصابت المسحاء أصبعه هو حمزة، أخذها من رواية أخرى، قد رواه عبد الأعلى ابن حماد قال حدثنا فلان قال سمعت أبا الزبير يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول رأيت الشهداء يخرجون على رقاب الرجال كأنهم رجال توم، مثل التوام، على رقاب الرجال يحطونه يشيلونه يتثنون، ما هو يابس، حاطين على رقاب الرجال. قال حتى إذا أصابت المسحات قدم حمزة رضي الله تعالى عنه فانبثقت دما. قال ابن عبد البر وبالله التوفيق، يعني أتى على هذا الرجل من الصحابة الذي أصابت المسحات طرف أصبعه وهو حمزة رضي الله تعالى عنه. وقد جعل بعض أهل العلم الحادثة الثالثة والرابعة حادثة واحدة، والأقرب والعلم عند الله عز وجل أنها حادثتان منفصلتان، والعلم عند الله عز وجل. أنا حاولت أفصل فيها حتى نستوعب المراحل التاريخية التي مر بها قبور الشهداء عند أحد. فائدة حتى لا تمر علينا المسألة، انتشر في السنوات الأخيرة يعني من المعاصرين أن مقبرة شهداء أحد أصابها سيل في عهد الملك فيصل رحمه الله، فانكشفت جثث وأبدان الصحابة رضي الله تعالى عنهم. شوفوا الآن في عهد من؟ هذا بعضهم ينقل في عهد الملك فيصل رحمه الله تعالى. فدعي جمع من العلماء حتى ذكر أحدهم بالاسم وهو محمود الصواف، قد يكون هو من أهل العراق والعلم عند الله عز وجل، لإعادة دفن الشهداء. السيل أظهرهم، الماء تعرفون، فالآن ماذا؟ ذهب السيل فظهرت ماذا؟ الجثث، فتحتاج ماذا؟ أن تحفر مرة أخرى وتدفنه في الأرض، وحرمة الميت لا والصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقد نقل عن الصواف نفسه، طبعا النقل ما هو الذي تكلم، أحدهم ينقل عنه ويقول أنا سمعته بنفسه قال كذا وكذا، فيقول عن الصواف يقول قال دفنت حمزة رضي الله تعالى عنه، هو بنفسه يقول دفنت حمزة، وكان ضخم الجثة مقطوع الأنف والأذنين، بطنه مشقوق، وقد وضع يده على بطنه، فلما حركناه ورفعنا يده سال الدم، دفنته مع من دفنت من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من شهداء أحد. هذه حادثة قريبة وينقل عنه والعلم عند الله عز وجل. سئل بعض المشايخ أيضا المعاصرين عن هذه الحادثة، يعني ما ثبتت لا وسائل إعلام ولا أحد من علمائنا الكبار تكلم فيها، لا الشيخ بن باز ولا من قبل الشيخ بن باز ولا الشيخ بن عثيمين ولا غيرهم، غريبة. فتكلم بعض المشايخ عن هذه الحادثة قال سألنا أهل العلم وقتها وأهل المدينة، يعني أكيد مرت عليهم أهل المدينة، فنفوا علمهم بذلك، ولو حصلت هذه الحادثة لاشتهرت عند أهل المدينة وأهل العلم الكبار. كيف ينقل ولم تشتهر هذه عند العلماء الكبار؟ فهناك من يثبت وهناك من ينفي ذلك، والعلم عند الله عز وجل. لم نقف عليها ولكن أنقل لكم ما وقفت عليه من كلام عن هذه الحادثة، والعلم عند الله عز وجل. الشهداء الذين قتلوا في معركة أحد يا أخوان لهم منزلة عظيمة، تخيلوا من فضلهم يا أخوان. أنا والله مرات أوقف على هذا الحديث أقول شنو هالفضل هذا. تخيلوا يا أخوان أن النبي كان يتمنى أن يكون منهم عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى أن يكون منهم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول جابر رضي الله تعالى عنه، وغالب الأحاديث قاعد نذكرها عن جابر لأن والده قد قتل هناك، فسمع يعني سمع من النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأحاديث. يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ذكر أصحاب أحد، يعني في مجلس ويذكر يا نبي الله شهداءنا في أحد، بعد سنة سنتين ثلاث أربع تذكر عمك حمزة، تذكر عبد الله بن جحش، إذا ذكر شهداء أحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما والله لوددت أني غودرت مع أصحابي نحص الجبل. نحص الجبل يعني أصل الجبل وسفحه، جابني بالجبل يعني شهداء أحد رضي الله. يقول لوددت أني غودرت يعني قتلت شهيدا مع شهداء أحد صلوات ربي وسلامه عليه. حديث في مسند الإمام أحمد. شيء عجيب، يعني الفضل هذا لوحده يكفي. يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد قتل معهم يوم أحد لفضلهم رضي الله تعالى عنهم. عدد قتل المشركين في غزوة أحد، عرفنا الآن قرابة 70 الذين قتلوا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يقول ابن كثير، يقول: وقتل يومئذ من المشركين كم يا أخوان؟ ها عشان أصحصحكم إذا رحت بعيد أناديكم، كم تقريبا من المشركين؟ ها ابن كثير ماذا يرجح؟ ها يقول 22، هذا كلام ابن كثير في الفصول، قتل من المشركين 22. الرحيق المختوم المبارك فوري يقول: ولكن الإحصاء الدقيق بعد تعميق النظر في جميع تفاصيل المعركة التي ذكرها أهل المغازي والسير والتي تتضمن ذكر قتل المشركين في مختلف مراحل القتال، يقول يفيد أن عدد المشركين الذين قتلوا كم؟ قال 37 لـ22، والله أعلم. ابن كثير يرجح أنهم 22. المبارك فوري يقول بعد التدقيق وجمع الروايات وجميع ما ورد في هذه الغزوة، يقول الصحيح أنهم 37 لـ22، والعلم عند الله عز وجل. كم أسير؟ إذا ما جاوبته راح أوقف الدرس شهر. ها ولا أسير؟ عاد أنت سامع القصة مني حتى في المدينة قلتها، أسير واحد. ها ما اسمه؟ خلاص راح أوقف الدرس شهر. ها أبو عزة لازم نسيته الحين، تذكرته ولا لا؟ أبو عزة الجمحي الذي أسر في بدر من ضمن الأسرة، قال: يا محمد إن لي بنات فاعفوا عني، ما عندهم أحد، فعفى عنه النبي على أن لا يشاركه في عداء من قبل. وفي غزوة أحد جاءه صفوان بن أمية وغيره، قال: إنك امرؤ شاعر إلى آخر، فخرج. أنت معاهد النبي عليه الصلاة والسلام، الوحيد اللي أسر هذا. شوف تقدير الله عز وجل. ويوم جلب إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال نفس الكلمة، قال: يا محمد إن لي بنات. هذه السياسة الشرعية، خلاص عد. ويعفو عنه النبي الآن، يمسح عارضيه بيده، ترى خدعت محمد مرتين، في غزوة ثانية ترى بجي معاكم عليه. هو الأسير الوحيد، فقال: يا محمد إن لي بنات ما في أحد يعولهن غيري، فاعفو عني. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمسحوا على عارضيك بمكة تقول قد خدعت محمدا مرتين، لا، تجلس بمكة تمسح عارضيك بيديك، لحيتك تمسح بلحيتك، وش تقول؟ تراني قصيت عليه مرتين، لا ما فيها الآن. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. وهذه الرواية الآن بالتفاصيل هذه خارج الصحيح. في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المرء من جحر واحد مرتين. جل من شرح هذا الحديث قالوا: قالها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا رواية في صحيح البخاري لم يذكر أبو عزة، ولكن جل من شرح قال: قالها النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة أبي عزة: تمسح عارضيك قصيت على محمد مرتين، لا يلدغ المرء المؤمن من جحر واحد مرتين. خليك ذكي فطن الآن، نعم عفونا عنك بالمرة الأولى، خلاص اضرب عنقه فقتل. الأسير الوحيد، شوف تقدير الله عز وجل. الأيام دول تضحك علينا الآن، لا ستقتل. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية لما ذكر هذا الحديث قال: وهذا من الأمثال التي لم تسمع إلا منه عليه الصلاة والسلام. لا يلدغ المؤمن من جرح من جحر واحد مرتين. مثل الآن يسري على الألسنة، بعض الشيبان يعرف بس ما يدري من الذي قاله، صح ولا لا؟ فأن تذكر لا تقول له ترى هذا المثل أول من قاله النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح مثلا سائرا، كقول القائل في المثل حمي الوطيس، أول من قاله النبي صلى الله عليه وسلم في أي غزوة؟ حنين. الآن حمي الوطيس وأصبحت مثلا سائرا. لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من دفن الشهداء انصرف راجعا إلى المدينة، وافى المدينة صلاة المغرب، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب في المدينة. وقد ورد عند ابن إسحاق في السيرة، نقله ابن هشام في سيرته، أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف إلى المدينة راجعا فلقيته حمنة بنت جحش رضي الله تعالى عنها. حمنة بنت جحش من زوجها؟ طيب من أخوها؟ عبد الله بن جحش، صح ولا لا؟ من زوجها؟ إذا ما جاوبته ما في درس شهر. من زوجها حمنة بنت جحش؟ مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه، شهيد من شهداء المعركة. طبعا هذا الحديث الآن اللي أذكر لكم أنا أنبه حتى نعرف فيه ضعف في هذه الرواية، ولكن جل أصحاب السير يذكرونه وفيه فائدة نفيسة مع ضعفه، ولكن ننبه على ضعف هذا الإسناد، ولكن انظروا إلى هذه الفائدة النفيسة. فلما لقيت الناس، الناس الحين راجعين، هي في المدينة ارجعوا، نعي إليها أخوها عبد الله بن جحش، شافوها حمنة بن جحش، ترى عبد الله بن جحش قتل شهيدا، فاسترجعت واستغفرت له، قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اغفر له. ثم نعي لها خالها. منو خالها؟ منو اللي قال هني؟ صح، هي أخته، صح ولا لا؟ أمه وأم حمنة من؟ ما اسمها؟ أميمة، أخو أميمة حمزة. فنعي لها خالها، قالوا ترى مات حمزة خالج، فاسترجعت واستغفرت له، قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اغفر له. ثم نعي لها زوجها مصعب بن عمير، فصاحت رضي الله تعالى عنها وولولت، يعني تأثرت، صاحت يعني مو معنى صراخ وكذا، صاحت يعني بدأت تبكي من الصياح البكاء رضي الله تعالى عنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا الحديث فيه ضعف في هذا اللفظ، قال: إن زوج المرأة منها لبمكان. ترى موضوع الزوج غير، موضع الزوج لبمكان، لما رأى من تثبتها، تتمت الرواية عند أخيها وخالها وصياحها على زوجها. جاءت رواية، هذه الرواية عند ابن إسحاق، جاءت رواية أخرى وهي أيضا ضعيفة عند ابن ماجه، ولكن حتى تتم الفائدة أذكر لكم، عند ابن ماجه وضعفها الشيخ الألباني رحمه الله، عن حمنة بنت جحش أنه قيل لها: قتل أخوك، فقالت رحمه الله: وإنا لله وإنا إليه راجعون. قالوا: قتل زوجك، قالت: وحزناه. هني تأثرت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للزوج من المرأة لشعبة ما هي لشيء، يعني له مكان الزوج غير مكانة الأخ أو الخال أو غير ذلك. دخل النبي صلى الله عليه وسلم الآن زقاق المدينة، ومر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة من بني دينار، من بني دينار من الخزرج، دينار ابن النجار من الخزرج، وقد أصيب زوج هذه المرأة الدينارية من بني دينار من الخزرج. وانظروا يا أخوان، بحثت عن اسمها لم أجده، ولكن خلد ذكرها ولم يعرف اسمها. قتل زوجها وأخوها وأبوها مع النبي صلى الله عليه وسلم بأحد، ف فلما نعوا لها النعي يعني خبر الموت، قالوا ترى مات أبوك وأخوك وزوجك، فقالت ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف الحرقة الآن، ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا خيرا يا أم فلان، هو بحمد الله كما تحبين. قالت أروني حتى أنظر إليه، ما أصدق لين أشوف النبي عليه الصلاة والسلام. فأشير لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذاك هو قادم ترى، حتى إذا رأيت تثبتت جاء النبي عليه الصلاة والسلام وعرفته. قالت كل مصيبة بعدك جلل، تريد يعني أنها صغيرة، كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله. أي والله، ولذلك جاء في الحديث يعني من أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي، يعني بموت النبي صلى الله عليه وسلم، موت النبي فاجع أصابت الصحابة رضي الله تعالى عنهم. مر النبي صلى الله عليه وسلم بنساء بني عبد الأشهل قوم سعد بن معاذ من الأوس رضي الله تعالى عنهم، يبكين هلكاهن يعني الموتى من الشهداء ومن قتل من أزواجهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعهن، الحديث في سنن ابن ماجه وصحيح الشيخ الألباني، يسمع بكاء النساء على أزواجهن من بني عبد الأشهل وعلى رجالهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن حمزة لا بواكي له، لأنه في دار غربة فالقرباء قليلين عنده، زوجته أخته كذا، بخلاف إذا كان قوم كثير يبكون عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن حمزة لا بواكي له. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته فأعطى فاطمة ابنته سيفه، كان مع النبي السيف، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم سيفه لفاطمة ابنته رضي الله تعالى عنها، فقال يا بني اغسلي عن هذا الدم، كان فيه دماء، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقاتل صلوات ربي وسلامه عليه. ثم جاء علي رضي الله تعالى عنه بسيفه قد انحنى، جاء في الرواية من شدة الضرب، سيف الحديد من قدام منحني شوي، قد انحنى، فأعطاها فاطمة، أعطى السيف فاطمة رضي الله تعالى عنها، وقال وهذا فاغسلي عنه الدم، يقول لفاطمة مع سيف النبي أيضا اخذي هذا السيف واغسلي عنه الدم. فوالله، يقول علي رضي الله تعالى عنه لفاطمة رضي الله تعالى عنها، فوالله لقد صدقني اليوم القتال، صدقني هذا السيف اليوم القتال، هاك السيف حميدا فإنها قد شفتني، يعني والله بردت شبدي السيف، شوف محنية بس ساعدتني في القتال. هنا النبي يسمع كلام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب ذكر الفضل لأهل الفضل يا أخوان، شوف النبي يعلمنا دروسا، حين موقف حصل بس النبي ما ينسى بعض مواقف الصحابة أيضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن كنت صدقت القتال اليوم، إن كنت صدقت، نعم أنت قاتلت قتال الأبطال، لقد صدق معك، ترى منت بروحك يا علي. شوف هي تأديب للأنفس والله يا أخوان، شوف والله أنا مرات أعيد الحديث ألتمس فيه فوائد، هو لا ينفي البطولة عن علي رضي الله تعالى عنه، يقول ولكن صحيح لأن صدقت في القتال يا علي، لقد صدق معك القتال اليوم سهل بن حنيف وسماك بن خرشة أبو دجانة، يعني ترى غيرك أيضا أبطال، غيرك ترى فدوا النبي صلى الله عليه وسلم بأنفسهم، شوف تأديب النفس، مرات واحد يمدح نفسه لا، أيضا هناك ناس أبلوا بلاء عظيما لا تنساهم، اذكر إخوانك في المواضع التي لا بد أن يذكروا، أصحاب الفضل مثلا قام بهذا المخيم أشخاص ثم يثنى على شخص واحد، لا قلت ترى فلان وفلان وفلان ما قصروا. بعض الناس لا يظن أنه إذا مدح غيره كأنه سبه، لا يا شيخ، هذا من باب ذكر الفضل لأهل الفضل. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن كنت أجدت الضرب بسيفك لقد أجاده سهل بن حنيف وأبو دجانة وعاصم بن ثابت والحارث بن الصمة، هؤلاء من الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح أبليت بلاء عظيما، ترى في غيرك أيضا أبلوا بلاء عظيما ثبتوا. وقل النبي عليه الصلاة والسلام، أحد الصحابة يتترس على النبي، يعني مسوي نفسه كأنه الترس والسهم والنبل على ظهره. شوف شوف فداء الصحابة لي للنبي صلى الله عليه وسلم. أبو عبيدة يطير طيرانا ينزع حلقات المغفر بثنيته رضي الله تعالى عنه. فقال علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قال أفاطم، وهو يعطيها السيف، أفاطم هاك السيف غير ذميمي، فلست برعديد ولا بلئيمي، لعمري لقد أعذرت في نصر أحمد ومرضات رب بالعباد رحيم. ثم نام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ريح شوي في البيت، وإلا بنساء الأنصار يبكين حمزة الآن، قبل قليل كانوا يبكين رجالهن، الآن جاء نساء الأنصار يبكين حمزة رضي الله تعالى عنه. فاستنبه النبي صلى الله عليه وسلم، استيقظ من نومه صلى الله عليه وسلم وهن يبكين حمزة رضي الله تعالى عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهن اليوم إذن يبكين يندبن بحمزة، ويحهن من قلبن بعد، يعني للحين ما راحوا بيوتهم، للحين عند باب البيت يبكون حمزة، مروهن فلينقلبن ولا يبكين على هالك بعد اليوم. منع النبي صلى الله عليه وسلم البكاء الذي يصاحبه العويل والصراخ وغير ذلك، هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كله. بات المسلمون في المدينة ليلة الأحد، لأن الصبح نهار السبت 15 شوال على المشهور، بات المسلمون والنبي صلى الله عليه وسلم بعد الرجوع ليلة الأحد، وقد أنهكهم التعب، وبات تلك الليلة على باب دار النبي صلى الله عليه وسلم بعض أبطال الأنصار حتى لا يدخل أحد من المشركين يغتال النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد يعلم. وبات المسلمون يداوون جراحاتهم، كثير منهم جرح رضي الله تعالى عنهم. وأخذ المنافقون عند بكاء المسلمين بالمكر والتفريق، المنافقون رجعوا بقيادة عبد الله بن أبي بن سلول، فبدأوا الآن يعني يفتون في عضد القوم ويستهزئون ويتكلمون ويقولون الكلام الذي يحزن المؤمنين. وهنا ظهرت شوكة لي اليهود أيضا بسبب ما حصل لي المسلمين، وفارت المدينة بالنفاق كما جاء في الرواية فور المرجل، كيف القدر الذي يغلي فارت بسبب الكلام، وأظهروا نفاقهم. وقال بعض اليهود: لو كان نبيا ما ظهروا عليه ولا أصيب منه ما أصيب، ولكنه طالب ملك تكون له الدولة مرة وعليه مرة، وكذلك أهل طلب الدنيا بغير نبوة. بدأوا يتكلمون: لا، أثاري ما هو نبي، أثاري كذا، شوفوا ما حصل له. وقال المنافقون للمسلمين: لو كنتم أطعتمونا ما أصابوا الذي أصابوا منكم، لو رجعت معانا مع 300 بقيادة عبد الله بن أبي بن سلول ما أصابكم هذا الأمر، ولكن الله عز وجل رد عليهم هذا الأمر، بل الذي أصيب فيه خير للمسلمين، اتخذ الله عز وجل منهم شهداء ليتخذ منكم شهداء، وأجر الشهيد أجر عظيم جدا، وهذا من المصاب الذي يؤجر عليه المؤمن والمسلم. ولعلنا نقف عند هذا الحد، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.